بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكنا بدأنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب قوله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وتكلمنا عن الآية الأولى، هي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والآية الثانية هي قول الله تعالى: فصل لربك وانحر. هذه الآية ذكرها الله تعالى في سورة الكوثر عندما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وذلك أن المشركين كانوا يهزؤون بنبينا صلى الله عليه وسلم ويقولون بأنه أبتر لا عقب له وهو الأقطع. فالله تعالى بشره بأنه منحه نهرا من أنهار الجنة وهو الكوثر، فعليه أن يشكر الله تعالى وأن يخلص له العمل والقصد. فقال: فصل لربك، شاكرا له على هذه النعمة، وانحر لربك، فهو المستحق للعبادة. والمراد بالصلاة هنا قيل إنها صلاة عيد الأضحى، فهي التي يعقبها النحر، وهو نحر الهدي والأضاحي، فيكون النحر لله والصلاة لله، بخلاف ما عليه أهل الشرك والوثنية الذين يعكفون على أصنام لهم والذين يذبحون لهذه الأصنام وينذرون لها. وقال بعض أهل العلم إن المراد الصلاة بجميع أنواعها من فرض كفاية ونافلة من النوافل المطلقة وغيرها، فيدخل فيه كل صلاة، وهو أنه يجب أن تكون خالصة لله لا يشوبها شيء من شوائب الشرك ولا النفاق ولا الرياء ولا السمعة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن بعض أهل العلم حمل المعنى على أن المراد صلاة عيد الأضحى بقرنها بالنحر، حيث أنهما يجتمعان صلاة ونحر مترتب أحدهما على الآخر، فالنحر لا يكون إلا بعد صلاة العيد، ومن نحر قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم. والمقصود من هذا هو أن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بعبادة النحر كما يتقرب بعبادة الصلاة. فكل نحر ينحره الإنسان أو يذبحه فإنه لا بد أن يكون لله، ولا يكون فيه شيء من الشركة، لا أن يذبح لصاحب الضريح، ولا أن يذبح للولي، ولا يذبح للسيد. وهذا يشمل جميع أنواع الذبائح، ما كانت عبادة خالصة كالأضحية والعقيقة والهدي والفدية، أو ما كان مما يحتاجه الإنسان لطعامه، كأن يحتاج إلى لحم فيشتري شاة ويذبحها فلا بد أن يذبحها تقربا لله، ولا يذبحها باسم الولي أو باسم السيد أو باسم فلان أو نحو ذلك، فإنه إذا ذبحها بهذا الاسم فإنها تكون فاسدة ولا يحل أكلها، وتكون مما أهل به لغير الله. هذه المعاني ونحوها لا بد أن تستقر في أذهان عموم المسلمين الموحدين لله، فلا يصرف شيئا لغير الله. من العيوب التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا اشترى منزلا أو انتهى من بناء منزل أو أراد أن يبدأ ببناء منزل أن يأتي بذبيحة ويذبحها في هذا المكان، فإذا قيل له لماذا قال لأجل دفع الجن، هذا من الشرك بالله، وهذا ذبح هذه الذبيحة لغير الله لا يحل أكلها. فلا يصلح أن الناس يتساهلوا في مثل هذه الأمور. الإنسان إذا اشترى بيتا أو بنى بيتا أو نحو ذلك فإنه يذبح لله ولا يذبح لهذا للجن أو لغيرهم، والله تعالى هو الذي يحفظك ويقيك من جميع الشرور والآفات، فلا يكون الإنسان قلبه مرتبط بهذه الأوهام والخزعبلات التي يروج لها الوثنيون، وهم في هذا الزمن لهم وجود مع الأسف الشديد. وذلك أنه اتضح كثير من المعاني البدعية والشركية التي لا يصلح أن تنطلي على الناس في هذا الزمن، والحق أبلج وواضح، فلا يصلح أن يلبس على الناس فيه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات. هذه الكلمات الأربع مبدوءة كلها باللعن، واللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، بمعنى طرده الله وأبعده عن رحمته. هذا الإنسان الذي يذبح لغير الله أي نوع من الذبائح كبيرا أو صغيرا، سواء أكان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، من ذبح جملا أو بقرة أو شاة أو حمامة أو دجاجة أو عصفور أو غيرها، فهو داخل في هذا اللعن. والذبح لغير الله يشمل كل ذبح لمن سوى الله، حتى لو ذبح لملك من الملائكة أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح لجني أو ذبح لغيره، فكل هذا داخل في هذا المعنى. ومعنى الذبح لهذه الأشياء أن يقصد التقرب بإهراق الدم لها، بمعنى أن يتعبد ويتقرب لهذه الأشياء بذبح هذه الذبيحة لها. هذا نوع من العبادة، وهذا ضرب من ضروب الشرك بالله. وهذا يقال فيه مثل ما ذكرنا فيما سبق. المسألة الثانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، أشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، وقالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. بمعنى أنك أنت الذي تسببت في أن يصل اللعن إلى أمك أو أبيك، لأنك لعنت أبا ذلك الإنسان أو أمه. فانقلبت الآية عليك وأنت البادي والبادي أظلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من يكون سببا في لعن والديه أنه ملعون، وأنه مطرود ومبعد عن رحمة الله. وهذا يشمل الأبوين الوالدين القريبين ومن بعدهما من الأجداد والجدات، فكل هذا داخل في هذا المعنى. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن من يقع منه هذا الأمر هذه نتيجته، فيكون المعنى إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن من يقع منه تسبب أو مباشرة بلعن والديه منه أو من غيره بواسطته فإنه عند الله ملعون. والسؤال الآن في هذا الزمن، يلاحظ أن الناس يتساهلون في هذا الأمر، وربما يطلق الإنسان لسانه في سب والدي شخص أمامه، فيشتم والديه فيقوم هذا الإنسان ويرد عليه بمثل ما قال، وحينئذ حصلت المسبة واللعن لهؤلاء الذين قد يكونوا ماتوا ومن عشرات السنين، ومع هذا يتفضل عليهم هذا الإبن بهذا البر العظيم، وهو أن يطردهم من رحمة الله بدلا من أن يكون سببا في نزول الرحمات عليهم من الصدقة والبر والإحسان والدعاء، يصير وسيلة لحوق الإثم والوزر بهم. أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذه المسألة قاعدة فقهية، وهي أن السبب ينزل منزلة المباشر في الإثم وإن كان يخالفه في الضمان، بمعنى أن الإنسان تسبب في شيء ولم يباشره فإنه يكون حكمه حكم المباشر. الآن تلاحظون أننا صرنا نسمع وجود أماكن لإيواء المسنين، يعني الإنسان إذا كبرت سنه يحتاج إلى أن يذهب إلى ذلك المكان. هذا الأمر لم يكن معروفا قط في عالمنا الإسلامي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه السنوات الأخيرة. فمئات السنين التي مضت لم يكن أحد على مر التاريخ مع اختلاف أحوالهم من الرخاء والشدة والفقر والغنى والأمن والخوف لم يكونوا يحتاجون إلى أماكن للإيواء وإسكان المسنين، وإنما كان البيت يشرف ويسعد أن يكون فيه رجل كبير أو امرأة كبيرة، ويكون هو مصدر عز هذا البيت واحترامه وتقديره، فالكل يحترمونه من الكبار والصغار ويسعدون بوجوده ويقومون بخدمته ويشرفون بذلك. أما هذا الزمن فصاروا يتضايقون، وهذا مظهر يدل على الردى ويدل على العقوق ويدل على فشل المجتمع في إبراز فضائله ومكامن فخره واعتزازه. فالبر بالوالدين والإحسان للكبار هذا من فضائل هذه الشريعة، وجعل الله تعالى من أكبر الكبائر حقوق الوالدين، وجعل من أفضل وأعلى مراتب الإحسان البر بالوالدين. فلماذا المجتمع الآن انتكس وتردى إلى هذا الحضيض، وصار الإنسان يستعيب أن يوجد عنده أمه أو أبوه؟ والله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، ولست أنت عندهم. فقوله جل وعلا عندك يعني يحتاجون أن يصيروا عندك لضعفهما وعجزهما عن القيام بشؤونهما، فيحتاجون إلى أن يكونوا تحت إشرافك ومتابعتك وعنايتك ورفقك واحترامك. بينما في السنوات الماضية أنت كنت عندهما منذ خلقت إلى أن بلغت أشدك واكتفيت بنفسك وأنت عندهم، فإذا احتاجوا إليك تنكرت لعظيم فضلهما ونسيت ما قدماه لك. الله تعالى جعل صلة الرحم من أفضل القربات، ومن البر بالوالدين صلة الرحم التي توصل عن طريقهما، الإحسان للأعمام وأولادهم والأخوال وأعمامهم وأولادهم وإن تناسل، وهذا كله من البر بالأم أو البر بالأب، وهذا أمر مطلوب. ومجتمع المسلمين مجتمع مترابط متكافل وليس متنافر، وجعل الله جل وعلا صلة الرحم من أفضل القربات، وقطيعة الرحم من أقبح الجرائم وأكبر الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ المسألة الثالثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا، آواه بمعنى احتضنه وحماه وضمه إليه والمحدث يشمل المفسد في الدين أو المفسد في الدنيا كالمبتدع أو المجرم أو نحوهم من أي نوع من أنواع الإحداث مما يخل بالأمن أو مما يخل بالدين، فهؤلاء لا يصلح التعاون معهم بل يجب التعاون ضدهم لإيقافهم عند حدهم وعدم الإفساح لهم في الاستمرار في الفساد والإفساد، بل يجب أن يتعاون المجتمع ويتكاتف على التضييق على المجرم والمبتدع في الدين لئلا يكون له سوق فيكثر الفساد في الأرض، وإنما الواجب هو تحجيم هذه الجرائم والتضييق عليها لأجل أن يبقى المجتمع صافيا نقيا سليما من الآفات وخاليا من الجرائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تبارك وتعالى لعن من آوى محدثا، أي من تعاون مع هذا المحدث وحرص على حمايته وإخفاء أمره، فهذا كله من الأمور التي يجب أن ينتبه لها المجتمع وأن يكون يدا واحدة في القضاء على الجرائم وعدم إفساح المجال لفشوها. ومن هنا قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصلت هذه الأمة على أن تكون خير أمة أخرجت للناس، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ولا يسكتون على المجرم أو يحاولون الستر عليه وإخفاء جريمته، لأنه يفشو في المجتمع ويكثر فساده وينتشر. والأمر الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي الحدود والعلامات التي تبين حدود الأملاك بين الجيران ونحوهم، فعادة يضع الناس على أطراف الأملاك علامات من حائط أو حجر أو علامة أو شيئا مما يدل على أن هذا هو نهاية أرض فلان وبداية أرض فلان. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله تعالى لعن من غير هذه العلامات، كما هو مشتهر عندنا في أركان الأرض الأربعة يضعون حج أحجار تسمى مراسيم، فيقدم هذا الحجر يمينا أو شمالا مقدار شبر أو متر أو أكثر أو أقل، هذا هو تغيير منار الأرض. فهذا الإنسان بعد فترة يدعي كما هو مثبت في الأوراق أن حدود ملكه إلى هذا الحجر، وهذا الحجر تغير مكانه زاد 5 أمتار أو 10 أو أقل أو أكثر، والذي يتحمل وزر هذا هو الذي غير هذا الحجر من مكانه، فهذا ملعون لعنه الله تعالى. ونقل لنا اللعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. يعني لو أن الإنسان أخذ من ملك جاره مقدار شبر، يعني 20 أو 25 سنتي فقط، فإنه يأتي يوم القيامة مطوق يحمله كطوق على رقبته من 7 أراضين يحملها. وهذا تحذير من مثل هذا العمل الذي قد يكون في نظر بعض الناس سهل ويسير ومساحة بسيطة، لكنها أكل للمال بباطل وهي عند الله عظيم. يقول الشارح: الحاصل أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب، ولهذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وبالعقوق وبالإحداث، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يحذر منه وأن يخاف الله تعالى حتى لا يقع فيه. هذه الجمل 4 تلاحظون أنها جاءت باللعن، لكن ليس اللعن على معين، وإنما اللعن على من اتصف بهذه الصفة. فلا حرج على الإنسان أن يلعن غير المعين، وأما المعين فإنه قد يتوب وتصلح حاله وتستقيم أموره، فلا يصلح أن الإنسان يلعن بعينه. ومع الأسف أحيانا نسمع بعض الكلمات من بعض السفهاء أنه يلعن فلان ابن فلان، وهذا لا يجوز. وإنما إلعن الظالم، إلعن الكافر، إلعن المنافق. أما أن تلعن فلان فقد يكون من خيرة الناس، يتوب وتستقيم أموره وتصلح أحواله. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر الدعوة قال: اللهم العن فلانا والعن فلانا وفلانا وفلانا، فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.